إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، نلخص ما ذكرنا في الخطبة الماضية عن موضوع جواز الناس على الصراط يوم القيامة، وهو أن الله تعالى يأمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد، تتبع الأمم ما كانت تعبد من دون الله، فيتساقطون في النار، ويبقى المؤمنون الموحدون وفيهم المنافقون وغبرات من أهل الكتاب. وقلنا أن الله عز وجل يسأل اليهود والنصارى ماذا كانوا يعبدون، يعني المقصود من انحرفوا بعد أنبيائهم ممن عبدوا غير الله، فيقول هؤلاء كنا نعبد عزيرا ابن الله، ويقول النصارى كنا نعبد المسيح ابن الله، يقال لهم كذبتم. ثم يستسقون فيحشرون إلى النار كأنها سراب ويتساقطون فيها والعياذ بالله. وأما المؤمنون فهم ينتظرون ربهم عز وجل فيتجلى لهم. وفي حديث جابر في صحيح مسلم قال: يتجلى لنا ربنا ضاحكا. ولا شك أن هذه سعادة وسرور في ستدخل على قلوب المؤمنين، حيث يتجلى لهم سبحانه وتعالى ضاحكا على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. ثم يعطى المؤمنون والمنافقون نورا كما في بعض الروايات، ويتبعون ربهم ثم تغشاه ظلمة يحتجب عنهم، إلى أن يكونوا عند الصراط، وقبل أن يضرب الصراط عند دون الجسر في الظلمة، وهناك يتجلى لهم مرة أخرى ويسجدون له، فيعجز المنافقون عن السجود ويعود ظهرهم طبقا واحدا، فيفتضحون وينطفئ نورهم، ويطالبون المؤمنين أن يأخذوا منهم نورا، لكن يقولون لهم كما حكى الله في سورة الحديد: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من جهة المنافقين. والمقصود يهلك المنافقون ويؤتى بجسر جهنم فيعبره الناس، ولا يتحدث يومئذ إلا الأنبياء، ودعواهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعواهم يعني دعاؤهم: اللهم سلم اللهم سلم. ويقفون ويعبر المؤمنون من جميع الأمم، من جميع الأمم، من أتباع عيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء، ولكن أول من يجوز الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجوز الصراط. وأول من يجوز من هذه الأمة من ذكرناهم لكم في بعض الخطب السابقة، 70,000 من هذه الأمة ممن لا حساب عليهم ولا عذاب، وهم من قال في وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وتجري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم. يكون تسابق الناس وعبورهم وسرعتهم في قطع الصراط والذي هو جسر كما قلنا على متن جهنم فوق جهنم، وعلى جانبيه كلاليب وخطاطيف وحسك تخطف وتخدش من له معاصي وذنوب، فمخدوش ناج ومكدوس في النار والعياذ بالله تعالى. بعد هذا العبور ولا تكلمنا عن سرعته، فمنهم كالبرق وقد طير في السرعة وكأجاويد الخيل إلى آخره، فيعبرون إلى الضفة الأخرى، وهكذا كل من عبر الصراط فقد نجا من النار، فقد نجا من النار. فهذا هو ورود المؤمنين على النار، أي من فوقها على الصراط. وأما الكافرون والضالون فيتساقطون في النار والعياذ بالله تعالى. بعد هذا العبور يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح: إذا خلص المؤمنون من النار، أي من عبور النار على الصراط، وليس المقصود من عذب من النار، لا، إذا خلص المؤمنون من النار نجوا في هذا العبور، مع ذلك لا يدخلون الجنة مباشرة. ماذا إذن؟ قال: حبسوا على قنطرة، أي جسر آخر، لكن هذا الجسر غير الصراط الذي فوق النار، فإن هذه القنطرة لا يهلك فيها أحد أبدا، كل من عليها نجا. إذن ما القضية؟ قال: حبسوا على قنطرة فيقتص لبعضهم على قنطرة بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، ليست فوق النار، لا، بعد النار وقبل الجنة، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بينهم لمظالم كانت بينهم، يقتص بين هؤلاء المؤمنين بمظالم وأخطاء وكذا لم تسقط صاحبها في النار، لا لم تصل يعني حد هذه المظالم إلى درجة الهلاك، وإنما يهذبون. قال: فإذا هذبوا ونقوا، إذا هذبوا ونقوا يعني أخذ كل واحد حقه من صاحبه وتصافى الجميع، فإنه لن يدخل أحد الجنة حتى لا يكون لا له ولا عليه مظالم، لا له عند آخرين ولا لآخرين عنده. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. إذن حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، غير القنطرة اللي هو الجسر الذي عبروه، لا، هذه قنطرة لا عذاب فيها ولا هلاك، إنما اقتصاص بين المؤمنين في أخطاء ومظالم ارتكبوها بحق بعضهم، فيهذبون وينقون. فإذا انتهوا من هذا الأمر قال: أذن لهم بدخول الجنة. كيف يدخلون الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فآتي باب الجنة فأستفتح. الباب مغلق وعليه خزنة، عليه ملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يطرق باب الجنة، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح، قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. أول من يخرج من قبره وتنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. قال: وأول شافع، يعني أول من يطلب الشفاعة من الله، وأول مشفع، يعني أول أيضا من يقبل الله تعالى شفاعته في الخلق، فهو أول من تنشق، من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يطرق باب الجنة، وكما قدمنا أيضا هو أول من يجوز الصراط مع أمته. قال: فأستفتح باب الجنة فيقال، يقول الملك: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، بأبي هو وأمي. الأوامر الإلهية صادرة للمسؤول عن أبواب الجنة، إذا طرق الباب ألا يفتح لأحد قبل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الورود. هو أول من يستشفع للناس عند ربه عز وجل، وقد أشرنا إلى الشفاعة العظمى في الخطب السابقة، وهي حين يشفع للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم لمجيء الرب لفصل القضاء بينهم بعد أن طال وقوفهم وطال تعبهم وعذاب بعضهم وهكذا، فيستشفعون عند الأنبياء وينتهي الأمر عند صاحب الشفاعة العظمى، حيث يستشفع لهم عند ربهم أن يعجل وأن يأتي لفصل القضاء بينهم، فيحمده جميع الخلق على هذه الشفاعة. وهذه الشفاعة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة الإسراء: ولسوف يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلق، هذا المقام، هذا القيام بين يدي الله في المجيء لفصل القضاء هو لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يبعثه هذا المقام المحمود العظيم بأبي هو وأمي. هذه هي الشفاعة العظمى. ثم الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، فهو الذي يستفتح أبواب الجنة ويقولها الملك بوضوح: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له فضل، جعل الله تعالى له فضلا وبركات على هذا العالم، على جميع الخلق، جميع الخلق يحتاجون إليه يوم القيامة ليشفع لهم عند ربهم، كما يحتاجه جميع المؤمنين من جميع الأمم لاستفتاح باب الجنة. فإن الملائكة مأمورة ألا تفتح تلك الأبواب إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فأين هذه البركات وهذه الرحمات من موقف كثير من الأمم من عداء لهذا الرسول العظيم وتحريض عليه وعلى شريعته وحرب لأمته؟ لكن هنا لابد من الوقوف قليلا للتمييز بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية. فإن بعض المسلمين بسبب جهلهم خلطوا بين الأمرين. فإن شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم سواء لجميع الخلق وهي الشفاعة العظمى، أو الشفاعة بعد ذلك بعد دخول المؤمنين الجنة يشفع لمن بقي من المؤمنين الموحدين من أمته في النار ليخرجوا منها ويدخلوا الجنة، هذه الشفاعة تكون بأمر الله تعالى وبإذن الله تعالى، ولا يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا من الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين، هناك شفاعات متعددة لكن أعظمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعات لا تكون إلا بإذن الله تعالى، ولا تكون إلا في من أذن الله فيه أن يشفع فيه. ولهذا قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فهو صاحب الشفاعة الحقيقية. لماذا؟ لأنه لا يشفع أحد إلا بعد إذنه. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يجرؤ أحد أن يشفع إلا أن يأذن الله. ليست القضية فوضى كما يظن بعض الكفرة والجهلة من الأمم السابقة وبعض الجهلة من المسلمين، من يعبدون بعض الأنبياء والصالحين ويقولون هؤلاء سيشفعون لنا عند الله، ويشبهون الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بملوك الدنيا، يظن أن هؤلاء لهم لا يعني كالوسطاء في الدنيا، يدخلون على الملوك ويطالبونهم والملوك يفعلون. لا، الله عز وجل ليس له منهم من شرك، وليس له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيشفعون بإذنه ويشفعون في من رضي أن يشفعوا فيه. وليست قضية أن يأتي كما يظن بعض جهلاء الطرق الصوفية أن الرفاعي والدسوقي والتيجاني سيأتون ويقول يا ربنا هؤلاء من أتباعنا أدخلهم الجنة. من قال أيضا أن هؤلاء سيشفعون؟ من علم هذا؟ أعلم هؤلاء الغيب؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله، يعني هو لا يطلب حق الشفاعة طلب، صحيح هو أول شافع، لكن انظر إلى طريقة الشفاعة. قال فآتي فأسجد تحت العرش، إذا ما يتكلم حتى يأذن الله. فآتي فأسجد تحت العرش فيلهمني الله تعالى من محامده والثناء عليه ما لم يلهمه لأحد قبلي. هناك محامد وثناء على الله سيلهج بها لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المحامد وذلك الثناء لم يكن قد نطق به أحد من الخلق من قبل. ولا يزال ساجدا، لا يتكلم، لا يطلب الشفاعة، فقط يثني على الله ويحمده إلى أن يقول له الرب عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي. ولهذا كما في الصحيح قال له أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ طبعا الشفاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الذنوب والآثام، وهناك طبعا شفاعات أخرى في الجنة لرفع الدرجات والمقامات إلى آخره، لكن هذه الشفاعة للموحدين هم من أهل الكبائر، لأن من اجتنب الكبائر لا يدخل النار أبدا. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قال من قلبه. أهل التوحيد، أهل الإيمان. إذن ليست الشفاعة لمن يشرك بالله، حتى لو أشرك، حتى لو عبد محمدا من دون الله، هل أذن الله تعالى بعبادة أحد سواه؟ هل أذن بعبادة ملائكته أو رسله؟ فبعض الجهلاء يأتي يقول ينادي على رسول الله يا رسول الله اشفع لي، أين يشفع لك الآن؟ ثم تطالبه بالشفاعة. الطريق إلى نيل هذه الشفاعة هو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والطاعة وعدم سؤال أحد سواه كائنا من كان. فأنت تريد الشفاعة بطرق شركية لا يطلب. يعني هل سمعتم أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حتى وهو حي اشفع لنا عند الله؟ هذا يكون في الآخرة لمن حقق التوحيد في الدنيا، فلا تطلب الشفاعة هكذا بهذه الطريقة، تأتي إلى قبر رسول الله وتقول له اشفع لي عند الله. ليس هذا سؤال شرعي، ولا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة الخاطئة، إنما بيّن لنا أن طريق الشفاعة التوحيد. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قلبه. الإخلاص لله، التوحيد. والشفاعة تكون كما ذكرنا، يأتي ويسجد إلى أن يأذن له الله تعالى، ثم لا يشفع أيضا في من أراد، وإنما قال فيحد لي حدا، كما في بعض الألفاظ، بعض الروايات أخرج من النار من كان في قلبي مثقال كذا ثم كذا، فيحد لي حدا، يعني يسمح له بالشفاعة في قوم من المؤمنين من كان إيمانهم كذا في قلوبهم، كدينار كحبة خردل إلى آخره، ثم يعود فيسجد أيضا، ثم يؤذن له بالشفاعة فيحد له حدا 3 مرات، ثم بعد ذلك كما في بعض الروايات يستأذن أن يشفع في من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا، فيأبى الله تعالى أن يشفعه فيهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ترك لنفسه هؤلاء، وكما في بعض الروايات في الصحيح أيضا يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة أو قبضتين، أي من أهل النار هؤلاء، ليسوا قال ممن لم يعملوا خيرا قط، ليس المقصود أنهم من المشركين، وإنما الروايات يوضح بعضها بعضا، هؤلاء من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا فلم يؤذن للنبي في الشفاعة فيهم مع طلبه ذلك، وإنما ينجيهم الله تعالى برحمته فيقبض قبضة أو قبضتين فيجعلهم في نهر على أفواه الجنة، فيصب عليهم المؤمنون من ماء الحياة، من نهر ماء الحياة، فينبتون كما ينبت تنبت الحبة في حميل السيل، ما يحمله السيل معه من أشياء ستنبت على جوانبه بعض أنواع البقل، يخرجون من أجسادهم كاللؤلؤ في بعض الروايات، في أعناقهم الخواتم، يقول المؤمنون من أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله، يعرفون في الجنة بعتقاء الله، بعتقاء الله، عتقاء الرحمن، وفي رواية يعرفون بالجهنميين، يعني من نجاهم الله تعالى بغير عمل عملوه إلا بالتوحيد. وفي رواية في الصحيح قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني لا يموتون موت فيستريحون من العذاب ولا يحيون حياة طيبة، هم في عذاب، هذه ليست بحياة، فلا موت ولا حياة، ثم لا كما قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة والعياذ بالله تعالى. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما كالفحم من الاحتراق والعياذ بالله تعالى، يؤذن بالشفاعة، يؤذن لهم بالشفاعة فيؤتى بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فيبثون على أنهار الجنة، ويقال للمؤمنين أفيضوا عليهم، يعني صبوا عليهم ماء الحياة، قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هؤلاء من يشفع فيهم أيضا المؤمنون، وتكون الشفاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا للملائكة، للصالحين، للعلماء، للشهداء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجادلة أحدكم لصاحبه في الدنيا بالحق له، بحق له، ما هي بأشد مجادلة للمؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار بسبب معاصيهم، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا معنا في الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، فيقول الرب عز وجل أخرجوا من عرفتم، منهم. قال فيدخلون النار فيعرفونهم بأثر السجود. هؤلاء كانوا يصلون، كانوا يصلون ومع ذلك دخلوا النار بجرائم أخرى، فيعرفونهم بأثر السجود. وفي رواية حرم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود ولا تحترق، كما في رواية دارات وجوههم، هي مواضع السجود، فيعرفونهم فيخرجونهم، فيقولون يا ربنا أخرجنا من عرفنا، فيقول اذهبوا، أي مرة أخرى، فأخرجوا من كان في قلبه مثقال وزن دينار من إيمان، فيخرجونهم أيضا، ثم من في قلبه مثقال نصف دينار، ثم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقولون يا رب لم يبقى فيها إلا من ليس فيه خير، فيقبض الله تعالى كما ذكرنا قبضة أو قبضتين ويخرجهم برحمته سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة كما قلنا هي لرسول الله والأنبياء والشهداء والملائكة أيضا وغير ذلك، هذا ممن يعني وجب عذابه ببعض الأعمال إلى أن يتمحص ويتنظف ويتطهر من تلك الجرائم ليدخل الجنة نقيا صافيا، فيبثون كما قلنا على أنهار الجنة وينبتون، ثم يأذن الله تعالى لهم بدخول الجنة ويقول ما وجدتم فهو لكم وما تمنيتم فهو لكم وعندي أفضل من ذلك. قال وما هو أفضل من ذلك؟ لقد أعطيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين. فيقول أحل رضواني عليكم فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أيضا في الحديث الصحيح أن آخر من يخرج من النار رجل أيضا من أهل التوحيد، فيستغيث بالله ويدعو الله أن يصرف وجهه عن النار فقط، فيصرف الله تعالى وجهه عن النار بعد أن يأخذ عليه مواثيق وعهود ألا يسأل غير ذلك، ثم بعد مدة يدعو الله تعالى ويستغيث بالله ويقول يا ربي أخرجني من النار، لا أريد الجنة لكن أخرجني من النار، فيخرجه الله تعالى من النار ويجعل له شجرة يجلس في ظلها ويعيش في نعيمها ما شاء الله أن يبقى. بعد ذلك يقول يا ربي قربني إلى باب الجنة. الرجل لا يريد دخول الجنة، هو فقط يريد شوي يطلع على الجنة يتسلى إلى آخره. يقول الرب ما معناه يا عبدي؟ ألم أخذ عليك المواثيق؟ ألم كذا؟ ألا تسأل؟ يقول يا رب قربني، فيقربه الله عز وجل إلى الجنة. فلما يرى الجنة طبعا لا يحتمل الأمر، فيدعو الله عز وجل أن يدخله الجنة ويستجيب الله له، لما لا يعلم من عدم صبره على ذلك، من يصبر يعني على رؤية الجنة ثم لا يريد دخولها، فهذا آخر أيضا من يدخل من الموحدين ممن عذب في النار الجنة. وجاء في الحديث الصحيح أنه يعطى مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. سبحان الله، إذا كان أقل أهل الجنة منزلة من يعطى مثل هذه الأرض وعشرة أمثالها، فكيف بالمتقين والصديقين والشهداء والصالحين ممن رفع الله تعالى درجاتهم، أولئك في الدرجات العلى وأولئك في الغرف خالدون. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أعود وأؤكد إخوة الإسلام، لأنها قضية تتعلق بالعقيدة، لا يجوز أن تسأل مباشرة الشفاعة من أحد، لا من حي ولا من ميت ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقول يا رسول الله اشفع لي أو كذا كما يفعل بعض الجهلاء عندما يذهبون إلى المدينة النبوية يقفون عند القبر ويطالبون النبي بأمور، هذا لا يطلب إلا من الله. يعني قل اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا ممكن تطلب من الله عز وجل أن يجعل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، أما أن تطلب منه مباشرة هذا لا يصح ولا يحل. بل بعض المسلمين من جهلهم يقعون في الشرك الأكبر، يستغيث بالموتى والصالحين ويسألهم الرزق ويسألهم الخير ويطلب منهم شفاء النفس وشفاء الأولاد وكذا. فإذا قلت له يا أخي كيف تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قال هذا ليس دعاء غير الله، ما هذا؟ قال هذه شفاعة. القضية ليست قضية فلسفة أو تلاعب بالألفاظ. من دعا غير الله فسأله أمرا لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. يعني أنت ممكن تسأل صديقك صاحبك زميلك أخاك أن يعينك في أمر دنيوي، أن يساعدك ماليا، أن يحمل معك شيء، أن كذا، أما أن تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله من هداية أو رزق أو ولد أو نسل أو بركات أو خيرات أو كذا، هذا بيد الله عز وجل، فلا يطلب من أحد سواه، لا باسم توسل ولا باسم شفاعة ولا تحت أي فلسفة من الفلسفات. إنما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون به أي بدعائه كما هو معلوم ومتواتر عنهم، كانوا يطلبون منه الدعاء لا سيما في القضايا العامة عندما يصيبهم القحط يصيبهم كذا، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسلون به أي بدعائه ليغيثهم الله، كما هو موجود في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، فيدعو لهم الله فينزل المطر. هذا التوسل الشرعي. والتوسل الشرعي أيضا الذي به تصل إلى شفاعة نفسه يوم القيامة بل إلى أعلى درجات الجنة هو تحقيق التوحيد والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوا هديه، اتبعوا سنته، انشروا ذلك بين الناس، دافعوا عن هديه عن سنته، لا سيما نحن في زمن يتهم دعاة السنة بالتطرف، يتهم دعاة السنة بالتزمت، يتهم دعاة السنة بأنهم يريدون إعادة الناس إلى القرون الوسطى، يسخر بهم، يسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه والعياذ بالله تعالى من أهل الكفر والإجرام والإلحاد. فمن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يحشر في زمرته وأن يشرب من حوضه وأن يجوز الصراط معه يوم القيامة وأن يكون معه في من يدخل الجنة في أول الداخلين إلى الجنة، فعليه بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته أولا، هو يطبق ذلك على نفسه ثم ينشر ذلك بين الناس. وليست معنى السنة أن نقيم احتفالات للمولد، ليس هذه السنة، ليس هذا اللي هو الاحتفال الشرعي برسول الله، هذا تزييف للحقائق، تعطل شريعته، تنحى عن السياسة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية ثم يقال نحتفل برسول الله في يوم المولد، هذا تلاعب بالدين، هذا تحجيم للإسلام وتحويله إلى مناسبات واحتفالات باطلة. لماذا؟ لأنه يجب أن تحتفل برسول الله كل يوم، أنت تشهد في الأذان كل يوم أشهد أن محمدا رسول الله، أنت في كل صلاة تقول في تشهدك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تصلي عليه وعلى آله بعد ذلك فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عشرات المرات في اليوم في صلاتك في تشهداتك في الصلاة، هذا هو الاعتناء برسول الله، هذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر سنته والاكثار من ذكره وإبلاغ سيرته العاطرة التي يحاول أعداء الإسلام أن يشوهوها إلى جميع الأمم والشعوب. أين الفضائيات التي تنشر سيرته العطرة وتبين حقيقة دينه وشريعته؟ مئات الفضائيات التي تبث من العالم الإسلامي مليئة بالفساد والضلال، بل وبما يخطح في عقيدة التوحيد وبما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزعمون أنهم يريدون أن يحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة في العام. هذا هو التشبه بأولئك الذين عطلوا دين الله وشريعة الله، ولم يحملوها ولم يعملوا بها، وإنما حولوها إلى مناسبات وإلى حسب ونسب. أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين جميع المسلمين حكامهم ومحكميهم إلى كتابه وإلى هدي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإسلام، وعلينا جميعا أن نتحاكم إلى هذه الشريعة في كل صغيرة وكبيرة، ألا نتمرد على الله. كم منا من يأتي إلى المسجد ويستمع الدروس والمواعظ ويدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطمع أن يكون في زمرته يوم القيامة، وفي من يجوز معه الصراط، وفي من يدخل معه الجنة، ولكنه إذا طرأ عليه أمر في قضاياه الاجتماعية في بيته مع أولاده مع شركائه في التجارة مع أصحاب العمل مع كذا، فإنه لا يحتكم إلى شرع الله، يحتكم إلى هواه، يحتكم ربما إلى عاداته القبلية الجاهلية، يحتكم إلى قوانين المجتمع الذي يعيش فيه حتى ولو خالفت الشريعة. أين هؤلاء من حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هؤلاء من تعظيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة؟ أين هم من هذا النبي العظيم الذي اختاره الله تعالى لختم رسالته وختم النبوة، ولتكون أمته شاهدة يوم القيامة على جميع الأمم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ البشرية من الظلم والإجرام الذي كانت تتخبط فيه قبل 14 قرنا، وها هي تعود اليوم لتتخبط في جاهلياتها الأولى من ظلم وإجرام وعدوان، وإذا أذنب فيهم الشريف تركوه، وإذا أخطأ الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه الجاهلية ما زالت في أمم الكفر، وها هي تنتشر اليوم في أمم وشعوب المسلمين. كم من ظلم وظلمات تعلو مجتمعاتنا وتعلو قوانيننا وتعلو أحكامنا وتعلو تعاملاتنا فيما بيننا. هذا النبي العظيم الذي أشرق نوره في العالم قبل 14 عاما بهذه الشريعة العظيمة، بهذا الكتاب العظيم الذي من تمسك به رفعه الله تعالى إلى أعلى عليين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كل من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعلو وإنه سينتصر، لأنه وعد الله القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهر هذا الإسلام على جميع الملل والأديان. فمن تمسك به ظهر بظهوره، من تمسك بهذا الدين ظهر وانتصر وعلى بانتصار وعلو هذا الدين، ومن خالفه ومن كاده ومن تآمر عليه ومن أراد أن يؤمن ببعض وأن يكفر ببعض أهلكه الله وأخزاه الله، وها هو الخزي والعار تشاهدونه بأعينكم قد حل بمجتمعات المسلمين وبحكامهم ومحكوميهم على حد سواء، بسبب ارتضائهم لهذا الانحراف الخطير
في العقيدة والشريعة والسنة عن هدى رب العالمين وهدي محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، من بعث لإنقاذ البشرية وإنقاذ العبيد وإنقاذ الحيوانات، هو الذي جاء بالحقوق الحقيقية لجميع الخلق، هو الذي حمى البيئة وحمى الحيوان وحمى الزرع ووضع الأسس السليمة لقيام الحضارات الإنسانية على أسس سليمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. لماذا يخافون من الإسلام ولماذا يغضبون على الإسلام؟ لماذا يدعوهم إلى ماذا؟ هل الإسلام يدعوهم إلى عبادة محمد؟ هل الإسلام يدعوهم إلى عبادة العبيد أو إلى تقديس أمة أو تقديس كذا؟ أم يأمر البشر جميعا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا؟ هل جاء الإسلام بعدالة منقوصة لأمة دون أمة، لشعب دون شعب، أم بعث بالعدالة للجميع؟ حتى قال الرب جل في علاه ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم عداوة قوم من الكفرة على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا حتى مع أعدائكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه الشريعة الإسلامية وهذا هو الهدي المحمدي. فما الذي يزعج البشرية من هذه الحقائق؟ ما الذي يخيفهم من هذه العدالة؟ ما الذي يخيفهم من هذا الخير؟ كالفجر جئت موقرا ومعظما ومبجلا ومعظما، بيديك سبحت الحصى والجذع حن متيما، يا سيد الثقلين يا أزكى وأطهر من سما، الله في عليائه صلى عليك وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم جعلنا من أتباعه الصادقين، اللهم أدخلنا الجنة بصحبته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم رد الظلم عن المظلومين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم شتت شملهم ومزق جموعهم ونكس راياتهم واجعل الدائرة عليهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وألفت انتباه الإخوة كالعادة، سيتم الجمع بعد الصلاة لبناء هذا المركز بإذن الله عز وجل قريبا، فجودوا وتبرعوا، بارك الله فيكم.